الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه وأفضاله، ونسأله المزيد على ذلك والإعانة على شكره وحسن عبادته وذكره، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا فهم كتابه وتلاوته والعمل به، إنه ولي ذلك ومولاه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو الدرس 65 من دروس التفسير، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يديمها علينا وعليكم، وأن يرزقنا وإياكم خيرها وبرها ونفعها في الدنيا والآخرة. وكنا قد وصلنا بفضل الله تعالى ومنته إلى الآية 38 من سورة الحج، ونحن في آخر يوم من أيام الحج، في يوم 13 من شهر ذي الحجة الحرام، في العام 44 بعد 144. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. في هذه الآية يخبر الله تبارك وتعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار، ويحفظهم ويكلاهم وينصرهم. والمعنى: إن الله يدفع عن الذين آمنوا بالله شر أعدائهم، إن الله لا يحب كل خوان لأمانته كفور لنعم الله، فلا يشكر الله عليها بل يبغضه. فالله تبارك وتعالى يدفع عن عباده المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ والجواب: بلى. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. ففي هذه الجملة من الآية تحذير وبيان أن من الله تبارك وتعالى بأنه لا يحب نوعين من الناس: الأول الخوان، وهو الخائن للعهود والمواثيق والأمانات. وقد ورد في القرآن الكريم النهي عن نقض العهود والمواثيق وخيانة الأمانات. فمن يذكرنا بآية في هذا؟ ولا تنقضوا الأمانة بعد توكيدها. وكذلك: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أما النهي عن خيانة الأمانات: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم. ومدح الله من يحفظ الأمانة فقال: شهرين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وكذلك في النهي عن كفران النعم حذر الله من ذلك فقال: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ومنهم من عاد. وكذلك في أن نحن الآن انتقلنا إلى الأمانة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، وإذا أؤتمن خان. إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إن الله على نصرهم لقدير. في هذه الآية بيان من الله تبارك وتعالى لإذنه لعباده المؤمنين المظلومين الذين أخرجوا من ديارهم ظلما وعدوانا، أذن الله تبارك وتعالى لهم في الدفاع عن أنفسهم وقتال عدوهم. فلذلك قال غير واحد من السلف: هذه أول آية نزلت في الجهاد. فلما بين الله سبحانه وتعالى أنه يدافع عن المؤمنين فاطمأنت نفوسهم أذن لهم في قتال الكفار، فقال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والمعنى: أذن الله للمؤمنين الذين يقاتلهم المشركون بالقتال لما وقع عليهم من ظلم أعدائهم لهم، وإن الله على نصر المؤمنين على عدوهم دون قتال لقدير، لكن حكمته اقتضت أن يختبر المؤمنين بقتال الإيه؟ بقتال الكافرين. ففي الحديث عن ابن عباس قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يهلكن. قال ابن عباس: فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال أبو بكر رضي الله عنه: فعرفت أنه سيكون قتال وإن الله على نصرهم لقدير. فالله تبارك وتعالى قادر على أن ينصر عباده المؤمنين في كل زمان ومكان بغير قتال ولا جهاد، ولكن اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يختبر عباده المؤمنين بقتال الكافرين. فكما قال الله تبارك وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. الآيات. وكما قال الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. وكما قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. طيب، والسؤال هنا: لماذا شرع الله تبارك وتعالى القتال بعد هجرة المؤمنين إلى المدينة؟ ماذا عندك شيخ عبد الله؟ وقبل ذلك وكانوا ايش
مع بعض يعني.
وكانوا
قلة.
وأصبحوا ذا عدد كبير. نعم. تخيل لو أنهم أمروا بالقتال أو أذن لهم في ذلك وهم في مكة بهذا العدد، ماذا كان سيحصل لهم؟ نعم. وإنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق به لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددا، فلو أمر المسلمين وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم. ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا نيفا وثمانين قالوا: يا رسول الله، ألا نميل على أهل الوادي، يعنون أهل منى، ليالي منى، فنقتلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر بهذا. فلما بغى المشركون وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وهموا بقتله وشردوا أصحابه شذر مذر، فذاب منهم طائفة إلى الحبشة وآخرون إلى المدينة. فلما استقروا بالمدينة ووافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام ومع قيلا يلجؤون إليه شرع الله جهاد الأعداء، فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك. فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إنما ينطلق بوحي من الله عز وجل في كل قول وفعل، حتى لما جاءه خباب بن الأرت والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد برده في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قوم تستعجلون، وقد كان الرجل من قبلكم يؤتى به فيعني يوضع المنشار على رأسه فيشق ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان النبي في العهد المكي يأمرهم بالصبر حتى أذن الله عز وجل له بالقتال. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فهؤلاء المؤمنون لماذا يقاتلهم الكافرون؟ ما ذنبهم؟ لماذا المشركون يقاتلون المسلمين؟ ما ذنبهم؟ طب هذا يضر المشركين؟
لا.
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا، وهذا استثناء منقطع، يعني ولكن الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. والمعنى الذين أخرجهم الكفار من ديارهم ظلما لا لجرم ارتكبوه إلا أنهم قالوا ربنا الله، لا رب لنا غيره، ولولا ما لا رب لنا غيره. وهذا يشبه قول الله تبارك وتعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. وقال تعالى في قصة أصحاب الأخدود: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي لولا أنه يدفع عن قوم بقوم ويكشف شر أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض وهلك القوي الضعيف. أي فلولا ما شرعه الله للأنبياء وللمؤمنين من قتال أعدائهم اعتدوا على مواطن العبادة فهدموا صوامع الرهبان وكنائس النصارى، والبيع هي الكنائس، البيع هي ليه الكنائس، وصلوات وهي معابد اليهود، ومساجد المسلمين المعدة للصلاة يذكر فيها اسم الله كثيرا. طيب يذكر فيها، الضمير هنا يعود على أماكن العبادة هذه كلها، أماكن عبادة الرهبان والنصارى واليهود والمسلمين، أم يعود على مساجد المسلمين وأنها هي التي يذكر فيها اسم الله؟ ولماذا؟ ما الدليل؟ أن الضمير يعود على وأيضا لا يذكر اسم الله بحق إلا أين؟ في المساجد. أما في غير ذلك فليس ذكرا لله عز وجل مقبولا، بل هو شرك بالله تبارك وتعالى. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الضمير هنا يعود إلى المساجد لأنها أقرب المذكورات. فقال بعض العلماء: هذا ترقي من الأقل إلى الأكثر إلى أن ينتهي إلى المساجد وهي أكثر عمارا وأكثر عبادا، وهم ذو القصد الصحيح يعني المسلمين. ولينصرن الله من ينصره أي ولينصرن الله من ينصر دينه ونبيه، إن الله لقوي على نصر من ينصر دينه، عزيز لا يغالب أحد. وفي هذه المعنى وردت آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، ولينصرن الله من ينصره، منها يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله ينصركم ويثبت، إن الله لقوي عزيز. وصف نفسه بالقوة والعزة، فبقوته خلق كل شيء فقدره تقديره، وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب، ولا يغلبه غالب، بل كل شيء ذليل إليه فقير إليه. ومن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصور، وعدوه هو المقهور. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هؤلاء المعنى الآية، هؤلاء الموعودون بالنصر هم الذين إن مكناهم في الأرض بالنصر على أعدائهم أدوا الصلاة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالهم، وأمروا بما أمر به الشرع، ونهوا عما نهى عنه، ولله وحده مرجع الأمور في الثواب عليها والعقاب. هذا الذي يجب على من مكنهم الله في الأرض، يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. وقد قال عطية العوفي: هذه الآية كقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فإذا قمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف لكان الله تبارك وتعالى في الأرض. قال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت الكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. في هذه الآيات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب من خالفه من قومه. ومعنى الآيات: ويكذبك أيها الرسول قومك، ويكذبك أيها الرسول قومك، فاصبر فلست أول من كذبه قومه من الرسل، فقد كذب قبل قومك قوم نوح نوحا، وكذبت عاد هودا، وكذبت ثمود صالحا، وكذب قوم إبراهيم إبراهيم، وكذب قوم إبراهيم إبراهيم، وكذب قوم لوط لوطا، وكذب أصحاب مدين شعيبا، وكذب فرعون وقومه موسى. لكن هو يقول يعني الأصح والله أن يقول: وكذب موسى فرعون وقومه، لأن قوم موسى إنما آمنوا به، وأما الذي كذب موسى فإنما هم فرعون وملأه، لكن قوم موسى لما بنوا إسرائيل آمنوا به. ولذلك في الآية لم يقل وقوم موسى كما قال وقوم إيش وقوم إبراهيم، كما قال قوم إبراهيم أي فقول الله عز وجل وكذب موسى، من الذي كذب موسى؟ فرعون وقومه. قوم من؟ ولا قوم موسى؟ قوم فرعون. وكذب فرعون وقومه موسى، أي وقوم فرعون، كلا يبقى الكلام صحيح. تمام. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: وكذب موسى أي كذبه، وكذب موسى أي كذبه فرعون وقومه، فأما بنو إسرائيل فما كذبوه، فلهذا لم يعطفوا على ما قبله فيكون وقوم موسى. تمام. يبقى هذا هو السر في اتيان هذه اللفظة كما جاءت، لم يقل وقوم موسى، قال بل قال وإيش وكذب موسى. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير، أي أنظرتهم وأخرتهم ثم غثهم، فكيف كان نكير، أي فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم. ذكر بعض السلف أنه كان بين قول فرعون لقومه أنا ربكم الأعلى وبين إهلاكه وبين إهلاك الله لا 40 سنة. قال هذه الكلمة بعد 40 سنة أهلك الله، وربنا أملى له وأمهله حتى يرجع، ولكن لم يرجع ولم يرتدع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم قال تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. ومعنى الآية فما أكثر القرى التي أهلكناها وهي ظالمة بكفرها بعذاب مستأصل، فديارها مهدمة خالية من سكانها، وما أكثر الآبار الخالية من ورادها لهلاكهم، وما أكثر القصور العالية المزخرفة التي لم تحصن ساكنيها من العذاب. فأهلكهم الله تبارك وتعالى بسبب إعراضهم عن الله وتكذيب رسله، فما أغنت عنهم تلك الحصون المنيعة ولا تلك الديار المنيفة، كما قال الله عز وجل أينما تكونوا ولو كنتم في بروج مشيدة. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أي أفلم يسر هؤلاء المكذبون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض ليعاينوا آثار تلك القرى المهلكة، فيتفكروا بعقولهم ليعتبروا ويسمعوا قصصهم سماع قبول ليتعظوا، فإن العمى ليس عمى البصر بل العمى المهلك المردي هو عمى البصيرة، وحيث لا يكون لصاحبه اعتبار ولا اتعاظ. والسير يكون بالأبدان ويكون أيضا بالعقول، فالإنسان لما يتعرف على أحوال الأمم وكيف أهلكها الله تبارك وتعالى ولماذا أهلكها الله فيتعظ ويعتبر، وأن الله عز وجل إنما أهلك تلك الأمم وهذه الدول بسبب إعراضهم عن أمر الله تبارك وتعالى. كذلك أمة الإسلام لم يتخلف مجدها وعزها إلا لما تخلت وأعرضت عن كتاب الله تبارك وتعالى وشرعه، وإلا لو تمسكت به كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لنصرهم الله تبارك وتعالى ونجاهم ورفعهم ومكنهم في الأرض. فالإنسان أن يعتبر ويتعظ، فإن الإنسان إذا رأى تلك الأهوال والمصائب ولم يتعظ ولم يعتبر فقد عميت بصيرته حتى وإن كان يرى بعينه. وقد قال بعض الحكماء أحي قلبك بالمواعظ ونوره بالفكر وموته بالزود وقوه باليقين وذلله بالموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الأيام وعرض عليه أخبار الماضين وذكره ما أصاب من كان قبله وسر في ديارهم وآثارهم وانظر ما فعلوا وأين حلوا وعما انقلبوا. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ويستعجلك أيها الرسول الكفار من قومك بالعذاب المعدل في الدنيا وبالعذاب المؤجل في الآخرة لما أنذروا بهما، ولن يخلفهم الله ما وعدهم به منهم، ومن المعجل ما حل بهم يوم بدر، وإن يوما من العذاب في الآخرة مثل 1000 سنة مما تعدون من سني الدنيا بسبب ما فيه من العذاب. الكفار هؤلاء استعجلوا عذاب الله تبارك وتعالى لما النبي صلى الله عليه وسلم ينذرهم ويحذرهم بالعذاب، فكانهم يسخروا ويستهزئوا ويطلبون التعجيل لإيه؟ العذاب. وهناك آيات تدل على ذلك. نعم نعم نعم. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولن يخلف الله وعده، فالذي قد وعد من إقامة الساعة لن يخلف الله وعده الذي وعده من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه والإكرام لأوليائه. قطنا يقصدون الحساب والقيامة، يقصدون الحساب والقيامة، هلاكنا وعذابا. أنت تقول لنا إن لم تؤمنوا بي لا يعذبنكم الله، أين هذا؟ إنه لا بعث ولا عقاب. إن كان ما تقول حق فأرنا هذا العذاب الآن. أيوة، وما ذلك إلا من موت قلوبهم، نسأل الله السلام. يعني أما كان أليق بهم أن يقول اللهم إن كان هذا، اللهم إن كان هذا الحق من عندك فهدينا إليه، يعني ماذا ستخسرون؟ يهديكم الله عز وجل كان هذا الحق. لكن الحق فأسقط علينا كسفا، فأسقط علينا، وإن كان اللهم إن كان هذا الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء، يعني يكون حق فتضرب، يبقى يعني يعني تطلبون الهلكة بأيديكم. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. أيوة، ما أكثر القرى التي أمهلتها بالعذاب وهي ظالمة لكفرها ولم أعاجلها به استدراجا لها ثم أخذتها بعذاب مستأصل وإلي وحدي مرجعهم يوم القيامة فأجازيهم على كفرهم بالعذاب الدائم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. في يوم القيامة طويل، يوم القيامة طويل. قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، أي قل يا أيها الناس إنما أنا لكم منذر أبلغكم ما أرسلت به واضح في إنذاري، يعني أبين لكم ما تحتاجون إليه من أمر دينكم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، أي فالذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم من ربهم مغفرة لذنوبهم ولهم رزق كريم في الجنة لا ينقطع أبدا. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم، أي والذين سعوا في التكذيب بآياتنا مقدرين أنهم سيعجزون الله ويفوتونه فلا يعذبهم أولئك أصحاب الجحيم يلازمونه كما يلازم الصاحب صاحبه. يعني هناك أناس يسعون جاهدين مثبطين معجزين الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع منهجه، فيتبعهم الله تبارك وتعالى بالعذاب أولئك أصحاب الجحيم، كما قال الله عز وجل والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زلناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ومعنى الآية أي وما بعث من قبلك أيها الرسول من رسول ولا نبي إلا إذا قرأ كتاب الله، يتمنى بمعنى تلا وقرأ، إلا إذا قرأ كتاب الله ألقى الشيطان في قراءته ما يلبس به على الناس أنه من الوحي، فيبطل الله ما يلقيه الشيطان من إلقائه ويثبت آياته، والله عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، حكيم في خلقه وتقديره وتدبيره. معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام، أو يعني يذكر له أنه من قبله ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. وتعالوا يعني نفصل شيئا في هذه الآية. المفسرون رحمهم الله في لفظ التمنى لهم قولان. القول الأول أن تمنى بمعنى محبة الشيء وشدة الرغبة في الحصول عليه، فمعنى الآية على هذا القول أي وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى هداية قومه إلى الدين الحق الذي جاءهم به من عند ربه، ألقى الشيطان الوساوس والشبهات في طريق أمنيته لكي لا تتحقق هذه الأمنية، بأن يوهم الشيطان الناس بأن هذا الرسول أو النبي ساحر أو مجنون أو غير ذلك من الصفات القبيحة التي برأ الله تعالى منها رسله وأنبياءه. يبقى كل رسول وكل نبي يرسله الله تبارك وتعالى يتمنى ويحب أن يهدي الله قوما، فيأتي الشيطان ويلقي شبهات ووساوس حول أو في طريق أمنية النبي، تمام، حتى يثبط الناس فلا يؤمنوا بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني في تفسير كلمة تمنى بمعنى قرأ وتلا، ويكون المعنى على ذلك وما أرسلنا من قبلك أيها الرسول كريم من رسول ولا نبي إلا إذا قرأ شيئا مما أنزلناه عليه، ألقى الشيطان في معنى قراءته الشبهة والأباطيل يصد الناس عن اتباع ما يتلوه عليه ماذا الرسول أو النبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتلو عليه ما يتلو من القرآن، فيأتي الشيطان ويضلهم عن معنى تلك الآية ويأتي لهم بالشبهات ويجعلهم يؤولون الآية تأويلا بعيدا ولا يستفيدون من الآيات. مثلا يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليهم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، يقول المشركين الشيطان يأتي لهم ويوسوس لهم في ذلك ويلقى عليهم الشبهات حتى يقولوا إن محمدا يحل ذبيحة نفسه ويحرم ذبيحة الله، اللي ماتي دي مش ربنا اللي موتها، أما دي اللي أنا ذبحتها بإيدي، فأنا يعني إذا ربنا موتها تبقى حرام ولا ذبحها بإيدي تبقى حلال إزاي؟ فشوف الشبهة. ويك مثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ عليهم قال الله عز وجل إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قالوا طيب لما عيسى عبد من دون الله والملائكة عبدت من دون الله بكير عيسى والملائكة يدخلوا النار، سبحان الله، يعني يأتي الشيطان يدخل عليهم الشبهات في معنى الآيات حتى يضلهم. فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي فيزيل سبحانه بمقتضى قدرته وحكمته ما ألقاه الشيطان في القلوب التي شاء الله تعالى لها الإيمان والثبات على الحق، ثم يحكم سبحانه آياته بأن يجعلها متقنة لا تقبل الرد ولا تحتمل الشك في كونها من عنده عز وجل، والله عليم بجميع شؤون خلقه حكيم في كل أقواله وأفعاله وتصرفاته، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين ففي شقاق بعيد. فإلقاء الشيطان الشبه والوساوس في طريق الناس بينهم وبين الأنبياء والرسل لهذا حكمة لهذا إيه؟ فتكون هذه الشبهات وهذه الأباطيل فتنة لقوم وثباتا لآخرين، فتكون فتنة لطائفتين من الناس. الطائفة الأولى الذين في قلوبهم مرض، والطائفة الثانية القاسية قلوبهم. فالذين في قلوبهم مرض هم أصحاب الذين في قلوبهم ضعف وعدم إيمان تام وتصديق جازم، فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليها. بأي شبهة تأتي لك لو أثرت عليك أول ما تؤثر فهذا دليل على ضعف إيمانك، على ضعف إيه؟ الإيمان. فإذا سمعهم القول شيطان داخلهم الريب والشك فصار فتنة لهم. والطائفة الثانية التي تفتتن بشبه الشيطان القاسية إيه؟ قلوبهم، يعني الغليظة التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير، قلب القاسي الذي لا يلين عند التذكرة ولا يتعظ عند الموعظة، فهذا إلقاء الشيطان ووساوسه تكون له فتنة. فإذا سمعوا ما ألقوا الشيطان جعلوه حجة لهم على باطلهم وجادلوا به وشاقوا الله ورسوله. ولهذا قال تعالى وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، أي في مشاقة لله ومعاندة للحق ومخالفة له بعيد من الصواب. كما يلقي الشيطان يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين فيظهر به ما في قلوبهم من الخبث الكامن فيها. وأما الطائفة الثالثة فإنه يكون رحمة في حقها. ما هي؟ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. أي وفعل ما فعل سبحانه أيضا ليعلم العلماء من عباده الذين حبب سبحانه إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان أن ما جاء به الرسل والأنبياء والحق الثابت من ربك فيزدادوا إيمانا به فتخبت له قلوبهم، أي فتخضع وتسكن وتطمئن إليه نفوسهم. فيكون معنى الآية وليتيقن الذين أعطاهم الله العلم أن القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي أوحى به الله إليك أيها الرسول، فيزداد إيمانا به فتخضع له قلوبهم وتخشع، وإن الله لهادي الذين آمنوا به إلى طريق الحق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه جزاء لهم على خضوعهم له. يبقى إذن عند إلقاء الشبه أو ورود الشبه على القلب الإنسان عنده أصل عظيم أن هذا الدين قائم على الحق وعلى اليقين. فأنت أول ما تطرأ شبهة أو مسألة أنت لا تعرف الجواب عنها هذا لا يشككك في الإسلام، لأن هذا إن يعني إن سلمنا إن الشبهة تمكنت من قلبك أو يعني اقتنعت بها شيئا ما، هل تشك في الدين من أجل شبهة واحدة وأنت يعني عندك يقين راسخ وأدلة قوية على أن الإسلام هو الحق وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، هل تشك فيه من أجل شبهة أو شبهتين أو أكثر؟ لا. لا، أي شيء تشك فيه ترجعه إلى ما عندك من الإيمان واليقين والثبات وتوقن بأن هذه الشبهة باطلة وأن لها رد، لكنني لا أعلمه، لكنني لا أعلمه، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق والصدق. فإما أنني لا أفهم تلك الآية، أو أن هذه الشبهة لا أرى ما فيها من باطل وإن كانت هي باطلة في نفسها. فأنت مش أول ما تسمع شبهة من حد أو يشككك في دينك تم إيه؟ تستجيب لكلامه، فلا شك أن كلامه باطل، ولكنك قد لا تكون إيه؟ تعرف جواب تلك الشبهات. فكلما قوي إيمانك وعظم وكثر ورسخ علمك فهذا يكون سببا لحفظ الله لك من وساوس الشيطان وشبهات المبطلين. قال الله تبارك وتعالى: ولا يزال ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. لما ذكر سبحانه وتعالى حال الكافرين أولا ثم حال المؤمنين ثانيا، عاد إلى شرح حال الكافرين، فهو رجوع لقوله: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. ومعنى الآية: ولا يزال الذين كفروا بالله وكذبوا برسوله في شك مما أنزل الله عليك من القرآن مستمرين حتى تأتيهم الساعة فجأة وهم على ذلك، أو يأتيهم عذاب يوم لا رحمة لهم فيه ولا خير، وهو يوم القيامة بالنسبة لهم. ففي قوله عز وجل: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، المرية اللي هي الايه؟ الشك. طيب في مرية منه من ايه؟ من القرآن، من الايه؟ من القرآن، او الى ما جاء به الرسول من رب اللي هو الدنيا، وقيل الى ما القوا الشيطان. واول الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال: يا كناية من ذكر القرآن الذي احكم الله اياته، وذلك ان لك من ذكر قوله، وليعلم الذين أوتوا العلم أقرب منه من ذكر قوله، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. والمعنى: ولا يزال الذين كفروا في شك وريب مما أوحاه الله إليك من قرآن بسبب قلوب بسبب قسوة قلوبهم واستيلاء الجحود والعناد على نفوسهم. طب لماذا سمي اليوم يوم القيامة بالعقيم؟ لا ليلة أي لا مثل له في هوله وشدة عذابه، ولا يوم بعده إذ كل يوم يلد ما بعده عن الأيام إلا هذا اليوم وهو يوم القيامة، فإنه لا يوم بعده. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. أي ملك يوم القيامة يوم ما يأتي هؤلاء ما كانوا يوعدون به من العذاب. الملك يومئذ لله وحده لا منازع له فيه، هو سبحانه يحكم بين المؤمنين والكافرين، فيحكم لكل منهم بما يستحقه فالذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات لهم ثواب عظيم وجنات نعيم مقيم الذي لا ينقطع. لماذا هنا يقول الملك يومئذ لله؟ أليس الملك اليوم لله؟ ولكن في هذه الحالة يعني يوم القيامة لا يستطيع أحد أن ينازع الله تبارك وتعالى في ملكه ولا أن يدعي شيئا من ذلك، كما قال الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين. فالله مالك يوم الدين ومالك قبل ما هو قبل يوم الدين، مالك في الدنيا والآخرة. ولكن في الدنيا أناس كثيرون ينازعون الله في ملكه بل وينكرون وجوده سبحانه وتعالى، لكن يوم القيامة يكون الملك خالصا لله تبارك وتعالى، بمعنى لا يستطيع أحد أن ينازع الله في ملكه ولا أن يدعي أن شيئا له، كما قال فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت. فأين هو وأمثاله يوم القيامة؟ الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. والذين كفروا كذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. أي والذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا لهم عذاب مهين، يعني مذل، يذلهم الله به في جهنم. وهذا العذاب المهين مقابل استكبارهم وإعراضهم عن الحق، فيبقى بسبب كبرهم في الدنيا وإعراضهم عن الحق كبرا وبطرا يعني يعاملون بنقيض فعلهم. كانوا مستكبرين في الدنيا يذلون يوم القيامة ويهانون جزاء وثاقا، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني داخرين صاغرين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. وهذه الآية نبدأ في تفسيرها في لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. نقول ما تسمعون، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويكون مرضاته. نعم، الآن نكتفي بهذا. الآن أحد عنده سؤال أو شيء؟ تمام، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل في لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى ما تبقى من هذه السورة الكريمة.